الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، وأبو ثعلبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مختلف في اسمه كثيرا، ومختلف في اسم أبيه، فبعضهم يقول جرثوم، وبعضهم يقول جرثومة، وبعضهم يقول لاشر، وبعضهم يقول غير هذا. على كل حال، أبو ثعلبة رضي الله تعالى عنه يقول: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود بإسناد حسن. فهذا من آداب السفر. كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، نزلوا منزلا بمعنى للاستراحة في السفر، فكانوا يتفرقون في الشعاب، والشعاب جمع شعب وهو الطريق في الجبل، والأودية معروفة ما يكون من متسع بين جبلين من مجاري السيول، بين جبلين أو أكمتين أو نحو ذلك. كانوا يتفرقون في هذه الأماكن، كل واحد يذهب ويبحث عن مكان يجلس فيه، عن مكان يستظل فيه، عن مكان جيد يستريح فيه، فيذهب كل أحد في الموضع الذي يروق له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلكم من الشيطان، يعني من عمل الشيطان وتزيينه وتسويله وإملائه، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. فهذا التفرق في الأبدان يؤثر في تفرق القلوب والأرواح، والشيطان يجد في ذلك بغيته فيغري النفوس ببعض الشر فيما يقارفه ويلابسه الإنسان، ويوقع ما يوقعه من الخواطر في نفس الإنسان في أمور تتصل بعبادته أو طاعته أو معصيته أو ما يتصل بالآخرين من سوء ظن أو نحو ذلك. لكن الناس إذا اجتمعوا كان الشيطان منهم أبعد، ويحصل باجتماع الأبدان من اجتماع الأرواح ما لا يحصل بتفرقها. ولذلك حتى في الصلاة والناس يصلون، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تتخلل ما بين المصلين، وأمرهم بالتراص. فالحاصل أن مثل هذه الأمور الظاهرة الجسمانية تؤثر في القلوب والأرواح تأثيرا بينا. ولهذا لما شكوا له صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ولا يشبعون، ذكر لهم هذا، قال: لعلكم تتفرقون. فصاروا يجتمعون حتى إن البساط الواحد يسعهم من شدة تقاربهم وتراصهم. فمثل هذه الأمور تراعى، نعم، وكل ذلك يكون أدعى لجمع القلوب والتآلف وتقارب النفوس ونحو هذا. تصور ناس ذهبوا في سفر أو في نزهة أو كذا، كل واحد ذهب في ناحية، هل يحصل بينهم التآلف مثل لو أنهم فرشوا بساط وجلسوا مع بعض عليه؟ لا شك أن هناك من الفرق ما لا يخفى ثم ذكر حديث سهل بن عمرو، وقيل سهل بن الربيع ابن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية، وهو من الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن الحنظلية نسبة إلى أمه أو إلى جدة من جداته، إلى أم أبيه أو إلى أم أمه الحنظلية، لأنها من بني تميم فنسب إليها. وهو من أهل بيعة الرضوان، ومن خيار الصحابة رضي الله عنهم، إذا كان في المسجد لا يرى إلا وهو يصلي، وإذا خرج فهو ذاكر ومسبح لله تبارك وتعالى، وهو هكذا في بيته في شغل بالذكر والقراءة والعبادة، ولم يكن يولد له. توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالشام في عهد معاوية، في أول خلافة معاوية رضي الله عنه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه، يعني من شدة الجوع، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. معجمة باعتبار أنها ما تنطق ولا تبين، ولهذا قيل لها بهيمة. فاركبوها صالحة، يعني صالحة للركوب، تقوى عليه وتنشط للسير. وكلوها صالحة بمعنى أنها لا تكون في حال من الهزال بسبب التجويع، أو أنها تكون قد نحرت أو قتلت أو أزهقت نفوسها بطريقة لا تصلح معها للأكل أو نحو ذلك. كلوها صالحة. وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد فوجد بعيرا، رأى بعيرا قد أنيخ بباب المسجد في أول النهار، ثم رآه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر النهار، فسأل عن صاحبه وقال: اتقوا الله في هذه البهائم، بمعنى أن صاحبه قد تركه من أول النهار إلى آخر النهار بلا علف ولا شراب. نعم. وذكر أيضا حديث أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، فهو صحابي وأبوه صحابي، أمه أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، وقد هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ابن 10 سنين، من صغار الصحابة. قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. هذا صغير يحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. رواه مسلم هكذا مختصرا. أحب، يعني هذا في الآداب في السفر حين قضاء الحاجة مثلا، أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الحضر، لم يكن في بيوتهم هذه الكنف. قال: هدف، والهدف هو الشيء الشاخص الذي يستتر به من بناء أو كثيب أو نحو ذلك، شحنة رمل أو حصى صخر يقال له هدف، أو حائش نخل، يعني حائط نخل، قيل له حائط لأنه يحوط أو يحيط بما حواه من النخيل. رواه مسلم. وهكذا ينبغي للإنسان أن يستتر، يعني تمر أحيانا ببعض الطرق السريعة أو غير السريعة، وتجد بعض الناس في حال من التكشف وهو يقضي حاجته أمام المارة، ولربما كأني به لو سئل أو أنكر عليه قال: أنا رجال. الرجل يعني ما هو بعيب أنه يتكشف ويبدي سوءته ونحو ذلك. وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قوله حائش نخل: فدخل حائط لرجل من الأنصار، يعني كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد يقضي حاجته كان أحب ما يكون إليه حائط، فدخل حائط رجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر، هناك مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه، والبعير هو الواحد من الإبل سواء كان ذكرا أم أنثى، الناقة يقال لها بعير والجمل يقال له بعير، لكن الذكر منه يقال له جمل والأنثى يقال لها ناقة، والكل يقال له بعير مثل إنسان، البعير مثل الإنسان، إنسان والأنثى امرأة والذكر رجل، فالذكر منها يقال له جمل والأنثى يقال لها ناقة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمل، فلما رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه، جرجر صوت يردده البعير من حنجرته، وذرفت عيناه، ذرفت عيناه سالت بالدموع، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت صحيح. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه، سرات الشيء الأعلى منه، هذا يقال جبال السرات، من أهل فلان من أهل السرات مناطق المرتفعة بخلاف تهامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح سراته يعني سنامه وذفراه فسكن، يعني بالذفرين ما يكون خلف الأذن من البعير، وهو المكان الذي يجري منه العرق بالنسبة للبعير، فمسح عليه في هذا الموضع ومسح عليه في سنامه فسكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله، فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه، تجيعه وتدئبه يعني أنك تعمله وقتا طويلا بعمل كثير من غير راحة ولا إجمام ولا مع الجوع، فحتى إنه هذا الجمل أعي كما جاء في بعض الروايات، ولما سأل صاحبه قال بأنه قد انقطع عن السقي، كانوا يعملون على هذه الجمال كان واضح يستقون من الآبار فيسقون بها الشجر والنخيل، فأعي يقول فأتمرنا البارحة فرأينا أن ننحره، يقول شاورنا أننا ننحره لأنه خلاص انتهى تعب استهلك، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. والحديث الأخير هو حديث أنس رضي الله عنه قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، معنى لا نسبح هذا من الرفق بهذه البهائم يكون عليها الرحل ومتاع المسافر، وهذا الرحل من الخشب كما هو معروف كالشداد على البعير، فإنه قد يجرحها ويؤثر فيها في جلدها وعظامها ولحمها فتتعب مع طول المسير وكثرة الأحمال. فأنس رضي الله عنه يقول كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح، معنى لا نسبح يعني لا نصلي النافلة، كانوا إذا نزلوا جلسوا يصلون يتنفلون، لا نسبح مع أهمية النافلة عندهم، لا نسبح حتى يعني نضع الرحال أو نحط الرحال عن هذه الدواب تخفيفا عليها وإراحة لها، إذا نزلوا في منزل في السفر وضعوا الرحال عنها، رفعوا الشداد. والرحل هو كل ما يكون للمسافر من متاع والآنية وما يوضع على ظهر الدابة ليكون فوقه الراكب، كل هذا يقال له رحل، متاع الراكب كل ذلك من قبيل الرحل. فيقول كانوا يضعونه عنها من أجل أن تستريح وأن يخف عنها الحمل، فهذا كله يرجع إلى رحمة الله تبارك وتعالى وسعة هذه الشريعة، حيث أن رحمة الله بعباده قد شملت هذه الدواب وعلمتهم كيف يتعاملون مع هذه البهائم وكيف يكون الرفق بها قبل أن توجد هذه الجمعيات، جمعيات حقوق الحيوان، فالإسلام دين شامل، دين كامل يراعي مصالح الخلق حتى البهائم. ولهذا جاء في بعض الأعمال أن البهائم مثلا تلعنه أو كذا، السبب أنه يكون سببا لما يحصل من ينزل من عقوبات وقحط وجدب وما أشبه ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.